اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبتي في الله، اليوم هو الخميس 18 من صفر سنة 1420 من الهجرة، 3 من يونيو في 1999، وهو أول درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد آثرت أن نبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتنا هذه، لعل الله يعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. أيها الإخوة، إن المسلمين اليوم لا يعرفون عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم. أصدقكم القول إخوتا أن المسلمين اليوم يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليد موروث ومعرفة قليلة. حقيقة إخوتا، إن المسلمين اليوم يكتفون من هذا التعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بإجلال اللسان وبما لا يؤدي إلى عمل ولا يدفع إلى عمل. ومعرفة السيرة على هذا الوجه أو على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها. إخوتا اسمعوا لي وأصدقكم القول، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول في حياة كثير من المسلمين إلى أسطورة خارقة. فقط إنهم يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي زيد الهلالي سلامة، أو عنترة بن شداد، أو إنهم يريدون أن يسمعونها من قصة هذه المواويل التي يذكرها هؤلاء اللاعبون على أنغام الموسيقى. هذا ما يريدونه من النبي محمد. وإلا إذا أردت أن تعرف حقيقة قولي فانظر حين يحتفلون في الشهر القادم، زعموا بمولد النبي، زعموا، وهذه بدعة منكرة. وإنما بماذا يحتفلون؟ إنهم يحتفلون بالأكل، أكل الحلوى وأكل اللحم وأكل الفتة. إنهم يحتفلون بأكل الحمص والسهر في المراجيح والملاهي. هذا هو النبي عندهم. إخوتاه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسطورة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كبيرة. من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة، من الظلم لفترة نابضة بالحياة في حياة الأمم، فترة نابضة بالقوة، أن تعرض في أكفان الموتى. إن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي محمد، لا مش هينفع كده، احنا هنجيب سيرة النبي كتير، واللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي من دلوقتي يقوم يروح فورا. صلى الله عليه وسلم لازم تصلي عليه، ومن قدر الله سبحانه ان يكون درسنا يوم خميس ليلة الجمعة، وليلة الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة على نفسه بأذنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من قدر الله جل جلاله. فإن لم تكن عندك استعداد أن تصلي عليه فلا تجلس معنا صلى الله عليه وآله وسلم. إن حياة الرسول، إن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلم ليست مثلاة شخص فارغ، ليست دراسة ناقد محايد، كلا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها منبع الشريعة العظيمة التي يدين بها. فلذلك انظر إلى الخلط في سرد الأحداث، انظر إلى الحيف في عرض السيرة نفسها، إنها إساءة بالغة لرسول الله وللدين نفسه. إخوتاه، إنني حين أبدأ الليلة في ذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما أريد أن أعطيك صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأجتهد إن شاء الله في إبراز الحكم والتفاسير لكل لحظة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنني سأدع الحقائق المجلوة، وحقكم علي ألا أذكر إلا ما صح سنده، وإن كان في إسناد بعض الروايات ضعف أشير وأؤكد وأبين وأشرح. إنني سأدع الحقائق المجلوة تترك آثارها في نفوسكم دون افتعال ولا احتيال. لقد عشت سنين مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنني والحمد لله أذكره وبمنتهى الفخر والتقرب إلى الله سبحانه والتوسل بالعمل الصالح أن 14 سنة مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما قصدت من وراء ذلك شيئا إلا أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان، يزكي الخلق، يلهب الكفاح، يغري باعتناق الخلق والوفاء. السيرة ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إنني لا أتعجب من مدح الله للنبي محمد، ولكني أتعجب من قلب محمد كيف احتمل مدح الله. الله يمدحه بأنه على خلق عظيم. إن أحدنا لو خيلت له جملة مدح يكاد قلبه يتوقف من الفرح حين تذكر من بشر مثله، فما بالك حين يمدح رب البشر بشرا. الله يزكي خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك إخوتاه، لماذا ندرس السيرة؟ هذا عنوان شريط الليلة، السيرة لماذا؟ اولا لكي نحب النبي محمد. تقول لي ما احنا بنحبه. لا، لما تحبه كده من غير ما تعرفه، كل ما تعرفه اكتر تحبه اكتر، وكل ما تحبه اكتر تمشي وراه، تطيعه، تتبعه. ان آفة امتنا اليوم الجهل، الجهل بالله، والجهل بالرسول، والجهل بالدين. لذلك الأمة لا تعرف كيف تحب، أمة صغيرة على الحب. إن الأمة تحتاج أن تكبر ليكبر الحب، ولا تكبر الأمة ولا تزن شيئا إلا بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، إنني حين أتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلست أتكلم كما يتكلم غيري، إنما أتكلم كجندي يتكلم عن قائده، كتلميذ يتكلم عن أستاذه، كابن يتكلم عن أبيه، كتابع يتكلم عن سيده. إنني لست مؤرخا أبدا، ولست محايدا، إنني أحب النبي محمد. فلذلك سأكلمكم عن رسول الله من منطق الحب ومن منطلق الحب، رغبة أن نتقرب إلى الله بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله حين تتكلم، ما تصلي، حين تتكلم عن سيرته فلسنا نفعل كما يفعل المبتدعة الجهال، قصة تغنى، كان كحيل العينين طويل القد ربعا بين الرجال، اذا مشى جميعا واذا وقف جميعا يمشي كأنه ينحط من صبب. دعك من كل هذا، انني حين اتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانما اتكلم عن سيد ولد ادم، من بيده لواء الحمد، رسول الله، حبيب الله، خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حب النبي محمد لا يكون بمجرد الابتداع بالصلاة عليه بعد الأذان، إكنان حبه لا يكون بتأليف القصائد أو المدائح التي يتلوها العاشقون الوارهون. إن رباط المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. إن المسلمين إنما جنحوا إلى هذه التعابير في الإبانة عن حبهم لنبيهم لأنهم تركوا اللباب المليء وأعياهم حمله، فاكتفوا بالمظاهر والأشكال. إنني كثيرا ما أقول جملة، حين يقف أحد الإخوة ليقدم الدرس يقول: أقدم لكم فضيلة الشيخ العالم العلامة الأستاذ الفهامة. بس أقول إننا أمة قد افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعنا الألفاظ الكبيرة التي نتلهى بها. نعم، إنه صار كلام مفرغ من معناه الحقيقي. إخوتاه، أصدقكم القوي وأرجو لكم الخير وأحبكم في الله وأطلب منكم العمل بسنة النبي محمد. إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك بالسنة والعودة إلى أصل الدين ذاته، بدلا من الاستماع إلى قصة المولد من نصر الدين طبار، أو من سيد النقشبندي، أو من قولوا هذه الأسماء كلها. لا، دعنا لينهض كل منا لأن يتشبث بسنة النبي محمد، أن يصلح من شأنه حتى يكون قريبا من النبي محمد في معاشه ومعاده، في حربه وسلمه، في علمه وعمله، في عاداته وعباداته. إننا بحاجة إلى أن نسير خلفه صلى الله عليه وسلم. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، إن المسلم الذي لا يعيش حياة الرسول بكل كيانه، إن المسلم الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببصيرة في عمله وتفكيره ليس حبيبا لرسول الله أبدا. إخوتاه، بهذه المناسبة أريد أن نفصل بين الجد والهزل في حياتنا. لقد اختلط الجد بالهزل للأسف كثيرا ما قلت هذه عبارة زمان، من 20-30-40-50 سنة بالضبط كده كنت تجد، وهذا كان مشهور. اسأل أبوك، اسأل أباك، اسأل جدك، كان يبقى مشهور في المنطقة، منطقة الأميرية، فلان ده مهرج دمه خفيف، في منطقة المطرية فلان ده في الشارع الفلاني فلان دمه خفيف. النهاردة كل الناس بتستظرف، كل الناس بتستخف دمها، كل الناس بتضحك. ان الاخوة وللأسف الشديد الاخوة اصحاب اللحى يستطيعون ان يقلبوا في احرج الاوقات، اشد الاوقات جدا، يقلبوها الى هزل. واقع ولا لا؟ هذا واقع مر. هي دي القضية، ان الدين اختلط فيه الجد بالهزل. للأسف اختلط الدين باللعب، وقد حذر الله من هذا، فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وذر يعني اترك، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. إننا نريد أن نفصل بين الجد والهزل. إننا نريد لمن يريد أن يلهو أو يلعب لهوا مباحا أن يلعب بعيدا عن الدين، ومن يريد أن يغني ويمزك فهذا حرام في الدين. إن اللعب له وقته، والجد له وقته، والإنتاج والعمل له وقته، فاجعل لكل وقت حقا. قال الله عن هذا الدين: إنه لقول فصل. وما هو؟ بالهزل. لما خلق الله يحيى عليه السلام وآتاه الحكم صبيا، رباه على الجد، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إن الإخوة وللأسف الشديد بعض الملتزمين، إلا من رحم الله وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، خلطوا الجد بالهزل فاتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إننا نريد أن نقول: إذا أراد أحد أن يغني أو يستمع إلى غناء فليفعل، أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة، وتصبح السيرة قصائد وتواشيح، فهذا ما لا مساغ له، ما لا يقبله إلا الصغار الغافلون. لقد تم تحويل الإسلام من مضمار الجد إلى مضمار الهزل واللعب على أيدي أطفال أخمار، على أيدي علماء سوء، تحولوا بالدين إلى أكلة بالدين. إننا نريد أن نعود بالدين بعد أن صار يتأكل به إلى أن نعيش بالدين، فيعيش الدين فينا ويعيش الدين بنا. إننا نريد أن يعود دين الإسلام بعد أن انسحب من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعب. نريد أن يعود الإسلام ليحكم ذواتنا كي يحكم أرضنا. إن القرآن وللأسف الشديد تحول عند كثير من الناس من المسلمين إلى تلاوة منغومة يستمع إليها عشاق الطرب. نعم، صار غناءك القرآن الذي قال الله فيه إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ القرآن صار اليوم يتلاعب به، وللأسف الشديد الإسلام صار أغاني فرقة الندى وفرقة الصدى وفرقة هذه الفرق المبتدعة والأشرطة المحرمة التي ملأت ومع شديد الأسف بيوت المسلمين فلهتهم عن القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه: خلفت ورائي في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبيز، يلهون الناس به عن كتاب الله. ايه التغبير ده يا إمام؟ قال لك طبلة زي طبلة المسحرات وعليها حتة جلدة بيطبل بيها على ال، وتيجي تقول له حرام، الأئمة قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا ازاي، ده كله كمبيوتر. هو ده اللعب في الدين. اننا نريد لمن يريد ان يستمع الى الغناء واللهو الا يسمعه باسم الدين، بل يسمعه وهو يعلم انه عاصي. ان الذي يريد ان يسمع الموسيقى والالحان يسمع وهو يعلم انه عاصي. حصل والله، لقد مررت باحد الناس وهو يسمع شريط موسيقى وغناء، قلت له شغل بداله قرآن، قال لي ما ده زي القرآن، ده برضو ذكر، ده شريط مديح. كلكم عارفين القصة دي، مش جديدة عليكم، أشرطة المديح. نعم، امتلأت بيوت المسلمين اليوم، وقد طالبتكم مرارا وتكرارا أن يختني كل منكم مجموعة أشرطة للقرآن كاملا، ويتعهد زوجته ويأمرها أن تسمع كل يوم شريط في الصباح وشريط في المساء، فتختم القرآن في الشهر مرتين أو أكثر من مرتين، 18 شريط تسمعهم في 9 أيام، يعني تختم القرآن سماعا كل شهر 3 مرات. لا، عزلت أشرطة القرآن وصارت النساء يسمعن في بيوتنا أشرطة فرقة، قول اسمها ايه، شريط بتاع سوار وشريط مش عارف ايه، وتيجي تسمع من جوه رأس ولا سهير زكي، طبل وزمر، وتسمع مراتك صوت واحد رقيع قاعد، ما بقولش على شريط بذاته باسم معين، لا بكلم كلام عام، قاعد يغني غناء صحيح الكلمات لا غبار عليها، لكن هو ده الخضوع بالقول. غيث، خليك راجل يا راجل، خير من هذا كله أن تسمع كلام الله، خير من هذا كله أن تسمع سيرة النبي محمد. إننا نريد حين نسمع القرآن ألا نسمع الأصوات، بل نسمع قرآنا يأمر وينهى، يأمر ليفعل أمره وينهى ليجتنب نهيه، سنة تفضل وتوضح ليسار في هديها وينتفع من حكمتها، سيرة تنفح روادها بالأدب الزكي والقواعد الحصيفة والسياسة الراشدة، هذا هو الإسلام. السيرة لماذا؟ أولا لكي نحب النبي محمد، ثانيا لكي نعرف النبي محمد، ثالثا لكي نتربى كما ربى الله النبي محمد، ونربى كما ربى النبي أصحابه. هتسمع في السيرة عجب في تربية الرسول لأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن من يدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب. إنك ترى رجلا، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم صنع رجالا، صحابة، إن عبتهم بشيء لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة. فعلا لما تيجي تمسك الصحابة كده رضوان الله عليهم أجمعين، عيبهم الوحيد إنهم مش ملائكة، غير كده ما تلاقيش. إنك حين تدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتأمل أفعاله تجد أفعاله كأنها تقول إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعدي. كل حركة، كل سكنة، كل كلمة، كل موقف، كل تصرف، كل توجيه عبر. كنت ماسك قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة كعب بن مالك، استخرجت منها 164 فائدة، 164 فائدة. كيف ربى النبي أصحابه؟ رباهم بالموقف، فلم يكن له مثيل، ما تصلي عليه، في الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا. لم يكن له مثيل، ما تصلي عليه، في رحمة القلب ورقته والسمو فوق معاني الأرض، كأنه صلى الله عليه وسلم خلق ليغلب الحوادث وليتسلط على المادة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للدنيا وهي بين يديه متقذرا إياها، فقد تطلع بعينه وقلبه وبصيرته إلى ما بعد الدنيا، حتى رفع أصبعه في آخر لحظة من حياته وبمنتهى القوة يشير قائلا بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب على من يقرأ سيرة النبي محمد ويتعرف على شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة مهمة وخطيرة، ألا يتعامل معه كبشر عادي، إنه بشر يوحى إليه. ما تصلي عليه؟ فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك من تلقاء نفسه، إن الذي يسيره في مواقفه هو الله. هو إنسان من لحم ودم، هو بشر من نكاح خرج، ولكنه يوحى إليه. ومن هنا أؤكد أن كل من يخدعك فيقول العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم يحكمون عليه
كمخلوق كبشر. الذي يكتب لك عبقرية محمد يتكلم عن محمد بمعزل عن الرسالة، وهذا لا يسعدنا لا يفرحنا. إننا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستبين أفعاله لكونه رسول الله وليس لكونه محمد ابن عبد الله. فهمت؟ دي مهمة جدا خطيرة جدا. لما يقول عبقرية محمد يقول شفت الدماغ؟ لا مش كده، ده كيوحى إليه.
أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.